المسيح ولد المسيح ولد المسيح هللويا ولد المسيح هللويا ولد المسيح هللويا ولد المسيح ولد المسيح ولد المسيح هللويا 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 هللويا.
الله معكم. بأول أحد من السنة الجديدة سنة 2009 نلتقي فيكم أصدقائنا المستمعين، السنة اللي منتمنيها تكون سنة سلام ومحبة بيغمروا كل قلب وكل بيت وكل بلد، ومع ولادة يسوع المسيح إن شاء الله بينعاد عليكم بالفرح والخير والصحة. اليوم الأحد 4 كانون الثاني 2009 منقدم لكم الحلقة الأولى من برنامج صوت عمانوئيل عبر إذاعة تشين راديو والموجي 97.9. خليكن معنا.
المسيح ولد فمجدوا، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوا، المسيح على الأرض فارفعوا، أيتها الأرض كلها رني من الرب
برنامج صوت عمانوئيل. أصدقائي رح يحمل بعض التغييرات بهيكليته، هيكلية نوعا ما جديدة بسنة جديدة. رح نضيف على الهيكلية القديمة فقرتين جداد. الفقرة الأولى هي فقرة شعر بيصلي، شعر بيصلي مع الشاعر سعيد الحج. من خلال هالحلقة رح نضوي على هالفقرة ورح توقفوا على مضمونها وعلى هدفها، ورح تعرفوا ليش الشعر عم بيصلي ببرنامج صوت عمانوئيل. الفقرة الثانية هي فقرة قرينا الكون. رح نحكي عن هالموضوع وعن هالفقرة بحينه. والتغيير الثالث هو أنه بقراءة الأناجيل رح نتبع الطقس الماروني. فقرة إنجيل الساعة رح ترافقنا هلأ وعلى طول ببرنامج صوت عمانوئيل، والقراءة اليوم رح تكون حسب الطقس الماروني من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الفصل الثاني الآية 41 لغاية الآية 52. كانوا أم وبيو يطلعوا كل سنة على أورشليم بعيد الفصح، ولما صار عمره 12 سنة طلعوا مثل العادة على العيد وأخدوا معهم، وبس خلصوا أيام العيد ورجعوا بقي الصبي يسوع بأورشليم بدون علم أهله. وبما أنهم كانوا مفكرينه مع القافلة قطعوا يوم مشي، بعدين صاروا يسألوا عنه بين القرايب والأصحاب، ولما ما لقوه رجعوا على أورشليم وصاروا يفتشوا عليه. وبعد 3 أيام لقوه بالهيكل قاعد بين المعلمين عم يسمعلون ويسألون، وكل اللي عم يسمعوا كانوا مدهوشين من ذكاه وأجوبته. لما شافوه انبغتوا وقالت له أمه: يا ابني ليش عملت فينا هيك؟ أنا وبيا كنا عم نفتش عليك ونتعذب. قال لهم: ليش عم تفتشوا علي؟ ما بتعرفوا أنه لازم كون عند بيي؟ بس هني ما فهموا شو قال لهم، ومن بعدها نزل معهم ورجع عالناصرة وكان طايع لهم، وكانت أمه تحط كل هالأشياء بقلبها. ويسوع ينمى بالحكمة والآمة وبالنعمة قدم الله والناس.
شو كان الكون لو ما يكونها عذرا ويكون بالعون الله ويرضى من صدرا؟ شو كان الكون؟ شو شو كان الكون؟ شو كان الكون؟ شو كان حضنا يتربى أقدر أدرى شو كان الكون شو كان الكون شو كان الكون لو ما تربي رب الأكوان يبني بيادر من حبي كله شو كان يا عذرا لو ما تربي رب الأكوان يبني بيادر من حبي حبة إيمان يا سبحانك يا ربي الجاي إنسان ولد من أطهر عذراء شو كان الكون شو كان الكون شو كان الكون شو كان الكون لو ما يكونها عذراء ويكون بالعون الله ويرضى من صدره شو كان الكون شو كان الكون شو كان الكون.
من بعد ما قرينا إنجيل الساعة حسب الطقس الماروني واللي هو للقديس لوقا الفصل الثاني الآية 41 لغاية الآية 52 مثل العادي قلنا محطة معك أبونا نديم. أول شيء تنعاد عليك
وعليك يا رب
إن شاء الله بهالأزمنة هاي أزمنة الأعياد تكون مبعث خير لإلك ولكل الرعية يا رب.
الله يخليك وللكل اللي عم يسمعونا. أنا بتمنى لهم سنة مباركة. هذا أول لقاء لنا معهم بعد بعد رأس السنة. إن شاء الله 2009 ما بتحمل غير كل شيء بيرضي ربنا قبل كل شيء وبيرضي ضميرنا وبعدين بيكون انعكاس وفرح وسعادة على الكل بالبيوت بالعائلة بالصحة بالشغل.
أمين يا رب. الأحد نحن اليوم حسب الطقس الماروني الإنجيل هو إنجيل الأحد والأحد هو أحد وجود الرب الهيكل.
هي بالحقيقة فقرة إنجيل الساعة بلشت انطلاقا من أنه هاللي ما قدروا يروحوا على القداس وما سمعوا شو هو الإنجيل نهار الأحد الصبح وما حضروا الوعظة يكون عندهم هيك مناسبة أو حظ أنه يرجعوا يسمعوا الإنجيل بعض الظهر ويسمعوا بالقليلة هيك تفسير لقله. فضلينا هلا مثل ما الكل بيعرف صلنا 3 سنين على الهواء عم نحط الإنجيل حسب التقويم البيزنطي وبعد 3 سنين منيح هيك ارتقينا مع بعضنا كمان انه نغير نحط حسب الطقس الماروني. فهلا اللي بدي يسمعنا عم نقرأ الإنجيل ما يستغرب أبونا نديم قرأ الإنجيل بالكنيسة شي وبعض الظهر عم يقرأ شي تاني. هيك بكون اللي بده التفسير حسب الطقس البيزنطي بلاقيه على الانترنت موجود. وهون بنرجع بنركز ومنذكر بالويب سايت تبعنا اللي هو
www.voiceofemmanuel.org
وبلاقوا كل الحلقات القديمه. وبنفس الوقت هيك بنعمل شيء جديد للاشخاص اللي متعودين يسمعوا الانجيل حسب الطقس الماروني. اليوم الانجيل انجيل حلو.
نعم هو احد وجود الرب الهيكل. الملفت للنظر ابونا هو أنه أكيد يسوع ضيع أهله أو بالأحرى يوسف ومريم فكروا أنه معهم بالقافلة لكن هو كان موجود بالهيكل مع العلماء. الملفت للنظر هو جوابه على أمه لما قالت له ليش بتعمل فينا هيك صار إلنا أنا وبيك يومين منفتش عليك. قال له ليش عم بتفتشوا علي ما بتعرفوا أنه لازم كون عند بيي.
يعني شيء واضح نحن بس نكون عم ندور عن المسيح
بنروح على الكنيسة
وين بدنا نلاقيه. هذا الشيء اللي بدي أنا يعني بتشكرك بلشتي فيه أنا هذا الشيء اللي كنت حابب أحكي عنه وضوي عليه اليوم هو أنه كتير بحياتنا بنقعد ندور على المسيح. يمكن هني وين دوروا عليه أول ما ضيعوا
بين ال
بالرفقة مع رفقاته مع الأولاد. هذا حلو كمان نعرف كيف كانوا يمشوا الشريعة أمرت أنه الرجال يطلعوا على أورشليم كل سنة يعيدوا الفصح ويرجع ينزلوا والفطير كله يكون فوق يعني بأورشليم شي 8 أيام وبرجعوا بيجوا. هلا كانت العالم تمشي بأوافل والأوافل كانت تمشي قافلة قدام هي للنسوان كان يمشوا فيها وبعدين وراء قافلة للرجال والأولاد يلعبوا بين
اثنين
أو يكونوا مع الأمهات
أو يكونوا مع الأباء.
على هالأساس هو ممكن يوسف كان مفكر أنه مع مريم ومريم مفكرته معها. فأول شيء لما التقوا بعد يوم مسيرة يوم كامل فأكيد صار المساء والعالم بتقعد مع بعضها وين هو؟ ما لقوا فراح يدوروا مع الأولاد لك شفتوه ما شفتوه ما لقوا بلشوا يدوروا عليه على القريبين ليكون لقى حدا. على هالأساس هنين ضيعوا. هلأ بلش يدوروا لنا أول شيء عند رفقاته. نحن أول شيء أيام بلش ندور عن يسوع ما بعرف وين منروح عند أشخاص مفكرون عندهم أنا مهمين أو أشخاص ممكن يكون هدول لأنه رفقاته ليسوع لازم يكون عندهم يعني أشخاص عندهم خبرة ممكن يروح عند ناس تانين لعند اللي بيخصونا جسديا يعني الأقارب إن علاقة جسدية معهم وقرب الدم وهي هون بيقلنا القديس أوريجانوس يسوع إذا بتكون دوروا عليه ما بدوروا عليه وين من كان مش عند القرايبين عند الأشخاص اللي أنتوا بفكرون قراب لألكن يعني بدنا نطلع من المستوى الجسدي من الحالة العالمية العالم نحن اللي عايشين فيه ونروح على الهيكل ما وين من كان بتدوروا عليه بتروحوا لعند العلماء اللي عايشين بالهيكل كمان عند الشخص اللي عايش كل يوم مع الله هذا هون بتلاقي عنده يسوع قاعد عم يحكي هو وياه.
نعم
لأنه نحن ما بنحب نطلع بشكل سلبي على هالعلماء اللي هونيك بنطلع أنه عندهم كان يسوع موجود عم ياخد ويعطي معه. فالشخص اللي بيعيش بالهيكل هو الشخص اللي بيقدر يدلني عن يسوع ونوه.
نعم.
فمنروح لهونيك والشخص اللي بالهيكل عم يحكي بدون يسوع هذا بيكون ما بعرف شو عم يعطي. فمشان هيك ما نروح لعند مين من كان لما منضيع يسوع وما نخاف أنه يسوع يكون ضايع ومش عارف حاله وين. يسوع ما كان خايف انه ضاع اهن اللي ضاع
هن ضاعوا وما كان ضايع
يسوع عارف حاله وين
ودليل على انه هن ما فهموا شو قال لهم
مزبوط
انا عند بيي ليش بتكون ضيعوني
ما فهموا شو قال لهم. نحن ايام منفكر يا الله ليش تركتني مع انه الله مش تاركني الله معروف وين هو انا اللي تارك الله انا اللي مضيع الله مش هو اللي مضيعني. وهي حلوه 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 كثير هالمقطع نعرف انه مريم ويوسف ما خافوا على يسوع انه يكون انقتل او راح اخذ سرقه او شيء لانه خبرتهم مع الله. مريم تعرف مين بشره الملاك اللي قال له عنه كلمه الله بدي حل فيك. يوسف بالحلم قال له قوم خذ للصبي وروح هالصبي ابن الله. فاذا اثنينهم بيعرفوا انه الصبي ما في خوف عليه بس خافوا على حالهم. نحن ضل يضيعناه نحن اللي ما عاش عنا يعني صاروا هن زنين وانا هيك الله لازم اعرف انه الله موجود الله ما بيتركني بس أنا اللي إذا بعدت عنه
أنا اللي بضيع
مش هو اللي بيضيع. بس بدي أرجع أركض أول شيء لوين على الهيكل روح على المحل اللي الله بيكون عايش فيه على الكنيسة اسأل الأشخاص اللي عايشين هوني هون ساعتها بترجع علاقتي مع الله ساعتها أنا بعرف شو البي بده الآب مننا كلياتنا سوا.
وهذا يمكن المقصد اللي قصدته أبونا هو زيته اللي بيتعبر عنه بالفكرة أنه قالوا له أنا وبيك كنا عم نفتش عليك ونتعذب يعني عذابهم هني هو عذابهم بالابتعاد عنه.
هاي أول شيء. بس ثاني شيء أنه دوروا عليه يعني تعذبوا ثلاثة أيام تلاقوه عم نتعذب وينك أنت صارنا ثلاثة أيام راكدين وراك يعني بهالمعنى. أنا إذا بدي دور على الله يمكن أول نهار ما لقيه. إذا أنا بدي أرجع لربنا تاني يوم ما لقيه. ما فكر إنه خلص ما عاش في الله ما فكر إنه ما عاش فيه أرجع لله لا سمح الله نقول صار عندي مشكلة صحية
نعم
وأول يوم وقعة أو إنه لما بدي أعرف بالمشكلة راح تكون صعبة كتير علي يمكن قد ما عندي مشاكل أو قد ما يكون الصدمة قوية أصرخ لله ما حس صوتي
وصل له
ما أقول خلص الله تركني. تاني يوم يمكن نفس الشيء بس هي التالتة ثابتة بمعنى أنه في وقت لحتى أرجع عيش هالعلاقة خصوصا لما بصير في شلخ بصدمة معينة لا سمح الله موت مشكلة كبيرة شو بعرفني كل واحد عنده شيء خاص على قده فإذا في عذاب لحتى أرجع ابني هالعلاقة مع الله، في عذاب لحتى أرجع لاقي الله، أنا ما أرفض العذاب. إذا رفضت العذاب ما بوصل لالله. إذا رفضت أنه أنا أرجع أسعى من أول وجديد وأرجع على الهيكل، ويمكن أقول أنا مثلا هالعذاب هو جزء من أنه أنا مني أهل أني أروح على الكنيسة، أو أنه أنا ما بستاهل أروح على الكنيسة، ما بدي أروح، لا ما بدي أروح، أنا زلمي خاطئ. أو لو عم تحس أنه ضميرك عم يقلمك روح، هنيك رح تلاقي الدواء. فهذا الشيء اللي بدنا نقوله، بس ما دغري نستسلم إذا لقينا الله بعيد عني شوي، لا خليني أكمل لأنه بعد 3 أيام رح لاقي.
تابع نحن وأنتم برنامج صوت عمانوئيل. مثل ما سبق أصدقائي وعدناكم بالمقدمة أنه هالحلقة رح تتضمن فقرة جديدة هي تحت عنوان شاعر بيصلي مع الشاعر سعيد الحش. ومثل ما وعدناكم أنه رح يكون لنا لقاء مباشر معه بحلقتنا لليوم. اسمحوا لي بداية رحب بالشاعر سعيد الحج، أهلا وسهلا فيك بتشين راديو، وأهلا وسهلا فيك ببرنامج صوت عمانوئيل.
أهلا وسهلا فيكم، بتشكركم على هالاستضافة الحلوة، وإلي الشرف والفخر والمحبة أني كون من أسرة صوت عمانوئيل عبر هالإذاعة الكريمة.
أهلا وسهلا. بداية قبل ما نحكي عن هالفقرة الجديدة هاي يلي عطيتها عنوان شاعر بيصلي، ياريت منتعرف شوي على الشاعر بالأول اللي بيصلي لبعدين نقدر نوقف على نقاط هالصلاة وهالشعر.
سعيد حنا الحج، مواليد الأشرفية بيروت، بمنطقة حد البيت مباشرة عندنا كنيسة للقديس ماريو حنا المعمدان، وبقلب الكنيسة كمان في مدرسة باسم القديس. هونيك حصلت على الدراسة الابتدائية. نشأتي بهالحي أكيد كان فيها نوع من الروحي بحكم أنه الكنيسة قريبة للبيت والمدرسة بقلب الكنيسة. البيت كمان بيت بيصلي من الأهل للإخوة جميعا. كبرت بعيلة بتكتب الشعر، بتغني الشعر، إن كان من ناحية الإخوة ولا من ناحية الأقارب، وحتى بضيعتنا كلها بتغني الشعر، بتنظم الشعر. فتأثرت أكيد بهالجو وربيت على هالجو، وأمنت باسمه الله كمان هو صب فيي هالنعمة، نعمة الكتابة، لحتى صرت أني أقدر أكتب شعر مثل إخواتي وقرايبي وأصدقائي بالضيعة. تركت لبنان بعمر صغير، بعمر 15-16 سنة هجرت على كندا إسر الحرب اللبنانية، أنا والوالدة والإخوة. أكيد هون كفيت برسالتي الشعرية، وأكيد ما انقطعت عن حياتي الدينية، بالرغم أنه هون المسافات بعيدة مش مثل الأشرفية وكنيسة ماريو حنا. أول قصيدة كتبتها كانت على أثر وفاة الوالد، كنت بعمر 14 سنة، وبلشت أكتب شعر من جميع الأنواع والألوان، وخاصة بهداك العمر أكيد بدي يكون الشعر الطفولي، شعر الولدني، الغزل ببنت الجيران وبالمعلمة وبالحياة اللي نحن منعيشها بالبراءة يعني، إلى أن أنه استمرت وتطورت بهالاغتراب، ومش الحال مثل ما بيقولوا، وصفت حياتنا الشعرية غنية لحتى وصلنا للحياة الدينية، الممارسة الدينية والدراسة اللاهوتية بوقت كان مرق علينا زمن من العمر. ما درست لاهوت أنا وصغير، درست لاهوت بعمر كبير، كان عن قناعة واقتناع وعن إلمام، وأنا ما بسميه بتواضع لاهوت بالنسبة لإلي، لأنه لاهوت كتير كبير، أنا بسميه تثقيف ديني. فحبيت حياتي تكون مليئة كمان بالإضافة للثقافة الشعرية وللثقافة العلمية يكون عندي نوع من التثقيف الديني.
ما في شك أنه الإنسان بيتأثر بالبيئة يلي بعيش فيها، هو ابن البيئة مثل ما كلنا بنعرف. تأثرت بالأجواء الدينية الكنسية بحكم تواجدكم بحي قريب من الكنيسة، وبحكم تواجدك مع عائلة مؤمنة، وتأثرت بالشعر بنفس الشيء كونك كمان ربيت بعائلة كل أفرادها بيحبوا الشعر وبيكتبوا الشعر. لكن الملفت للنظر هو كيف قدرت تجمع بين اثنين. عادة يا الإنسان بيكون مؤمن كتير وبينصرف لإيمانه ولتجسيد دعوته، أو بيكون لعوب إذا فينا نقول بحب الشعر وبينصرف لشعره ولبرولة أفكاره عن طريق الشعر. الملفت هو هالجامع بين اثنين، كيف قدرت تسخر الشعر لمصلحة اللاهوت.
أولا بحب أوقف أو بلش بجوابي على هالسؤال من الآخر، ما بسخر الشعر لمصلحة اللاهوت، بل بوظف الشعر بمصلحة اللاهوت. برجع لبداية السؤال، الشعر نعمة، هدية مش مني، من عند الله اللي خلقني، مثل ما خلق هالخيرات والمصنوعات كلها على الأرض خلق فيي نعمة وموهبة الشعر. بالبداية أكيد ما كان عندي التفكير أو الاتجاه أنه شعري وجهه ووصفه باللاهوت، لأنه اللاهوت ما كان موجود بحياتي، كان ماشي باتجاه آخر الشعر أو باتجاهات أخرى، ولكن بعيدي كليا عن شيء اسمه لاهوت. ولكن وقت الجرس بده يدق لازم نسمع. الجرس دق بمراحل حياتي من أنا وصغير إني أتوجه صوب الله، بس ما كنت عم بسمع أو كنت عم برفض اسمع صوت الجرس. ولكن وصلت لمرحلة الجرس صار يدق بقوة أكتر، وصار الدينية مفتوحة أكتر، أو إذا بدك صار في عندي الإصغاء، لأنه في فرق كبير بين السمع والإصغاء. منسمع ما مننفذ، ما منكون عم نصغي. اللي بيصغي هو اللي بيسمع وبينفذ. بلشت أصغي لصوت الرب وعم بيناديلي اللي فيك، مثل ما عم بتوظف شعرك بمدح إنسان، بالتغزل بالمرأة، بالمناسبات الاجتماعية الثقافية إلى ما هنالك، كمان فيك توظف شعرك بتمجيد ربك اللي خلقك ويلي خلق فيك هالنعمة. ولكن في عامل أكتر من هالنوع خليني أوصل كمان لهالموضوع، هو إنه بحكم الوظيفة إني أنا دخلت بمجال التعليم. يعني التعليم عطاني الفرصة أو المكان إني أوقف قدام طلبي وإشرح. الشعر عطاني كمان القدرة والمناسبة والفرصة إني أوقف قدام ناس جمهور من على مسرح وألقي خطاب أو قصيدة معينة. إجا اللاهوت أو التثقيف الديني كمان بذات الاتجاه عطاني القدرة والمجال والمساحة أوقف قدام، ما بدي أقول طلبة، ما بدي أقول قدام جمهور، أول شي بقول قدام عائلتي، إني افتح الإنجيل أو أقرأ أي جريدة أو أي نص بيتناول موضوع ديني واتناقشه أنا والعائلة. فهتلت محاور فيها قاسم مشترك واحد، إني أنا واقف عم بحكي وعم بشرح. وهون اجتمعت العوامل الثلاثة، الدين، الشعر، والعلم بتوظيف مجد الله.
يعني فينا نقول أبونا نديم،
أنا بدي أقول من هون إجا اللقب تبعه. هلا كل الناس بتعرفه بشاعر المنبر، فهو انطلاق من المنبر بيحكي مع الناس، بيعلمهم من خلال الشعر، بيعطيهم أفكار دينية حلوة.
يعني فينا نقول ثلاث دعوات بدعوة واحدة. الدعوة الأولى فينا نقول هي
التعليم.
التعليم. والدعوة الثانية هي دراسته للاهوت، والدعوة الثالثة هي هالجامع بين هالدعوتين تيعملوا دعوة ثالثة واللي هي
الشعر.
طيب كيف خلقت معك، تنرجع شوي لجوهر مقابلتنا،
نعم،
انطلاقا من هالدعوات،
نعم،
كيف ولدت معك فكرة هالتأملات أو هالشعر اللي بيصلي بفقرة ضمن برنامج صوت عمانوئيل؟
بحياتي اللاهوتية اللي درستها بلبنان أكيد عملنا رياضات روحية كتير، عملنا دراسات، عملنا أبحاث. بيوقع تحت إيدي كتاب لمار أغسطينوس، الديس ما بعرف عنه شي بتاتا، ولا كون صريح مش سامع عنه. قريت هالكتاب أثر فيه كتير، من بين كتب كتير للقديس مار أغسطينوس مر قدام مني هالكتاب وقريته. حسيت انه هالكتاب بيتوجه مش لإلي بس، مش للمسيحية بس، بيتوجه للبشرية كلها. ومن هون اتناقشت انا والابونا نديم،
من هون خليني احكي انا،
نعم،
من هون تلفن لي خينا سعيد وقال لي ابونا انا عم بسمع البرنامج عطول، وانا كنت كتير مبسوط بشهادته، وكل مرة بيناقشني كان ببعض الافكار. قال لي طيب ليش ما بتحكوا عن مار أغسطينوس؟ زلمة كتير قبضاي قديس وعنده أفكار حلوة وبتشجعنا روحيا وأنا كتير متأثر فيه، قلت له أوكي وما عندي مشكلة، يلا أنت عملنا فقرة. فكان هون صارت بلشت القضية إنه نعمل فقرة عن مار أغسطينوس، تأملات بأفكاره،
نعم.
بس قلت له ما بنقدر هيك نعطيك إياها بدون ما تحط لنا شعر فيها. فهلأ أنا بعتقد إنه كل الأشخاص اللي راح يسمعونا راح يعيشوا هيك نشوة شعرية بأفكار روحية. وليش لا، هو نحن كل صلاتنا وكل تراتيلنا هي شعر بالأساس، بعدين بيتغنى بتترتل. المزاميرنا اللي نحن منقولها كلنا سوا، وداود هو أكبر شاعر،
نعم،
شاعر لربنا، يعني كل المزامير هي شعر. حتى في مقاطع بالإنجيل لما كنا ندرسها بتحس هي أنه هادول معمولين بنظم شعري.
شعري
يعني لما ندرس النص الإنجيلي ندرس بيسموه الإطار الأدبي، فهالإطار الأدبي هو إطار شعري. صحيح. فالشعر هو أعلى درجة سامية بالإنسان بيقدر يعبر فيها عن شو بحس مكنوناته.
هو طريقة راقية
لأنه اللي
طريقة
راقية
اللي بيرنم اللي بيرني بيصلي مرتين. يعني كم يلي بيغني الشعر صار بده يصلي ثلاث مرات.
فإذا نحن أصدقائي عبر فقرة شعر بيصلي بندعيكم تتصلوا ثلاث مرات، مرة عن طريق المضمون، ومرة عن طريق الشعر، ومرة تلتي لأنه شعر لاهوتي عم ينعرض بين إيديكم. إن شاء الله تعجبكم الفقرة، ونحن دايما بننتظر تعليقاتكم وملاحظاتكم عليها عبر موقعنا على الإنترنت. يمكن أبونا نديم عندك شيء بتحب تزيد.
أنا كنت بدي زيد شغلة صغيرة بس، أنه مش المهم إذا بدنا ندرس لاهوت نكون نحن خوارني. يعني أنا لما نشوف هو أخينا سعيد عم بيقول تسقيف روحي اشتغل على حاله لحتى يوظف كل هالنعمة اللي عنده تجاه ربنا، يعني نعمة الشعر تجاه ربنا، ولحتى يعيش حتى بعائلته. أنا صرت بعرفه عن قريب شوي شوي، الزلمة عم يجرب يجسد إيمانه بحياته. فمش الفكر كل واحد منا أنه أنا إذا ما صرت خوري ما بدرس شيء عن الإنجيل،
لأنه الدير مش حجر والرهبنة مش توب.
ايه مزبوط.
كل إنسان منا عنده كهنوته بيعيشوا بحياته، مش من الضروري يكون كاهن لابس ثوب الرهبنة.
يعني كل واحد ممكن يكون كاهن، إن كان على المنبر، إن كان على المسبح، إن كان بالمطعم، بالتاكسي، بكل شيء.
نعم.
فأذن أصدقائنا ما رح نزيد بقى على اللي تفضلوا الشاعر والأبونا، نترككم مع الحلقة الأولى من فقرة شاعر بيصلي، وكلنا أمل إنه رح تعجبكم.
أعزائي المستمعين، الله معكم. موضوع حلقتنا اليوم عن الحكمة. يا ربي الحكمة منها جلدي وجلجلتي وصلبي، الخطية ابعدني عنها ولمحبتك وجه قلبي. خوفي في عم يجرح بنسبة سكين الجراح، ما بيترك فينا مطرح فاسد تيزيد الأفراح. يا ربي ما بيتكافى الحب اللي خلت سنينه، خلي قلبي يتعافى وينسى الجرح وسكينه. عن دربي مش رح ايدك ولو مهما حكيول اخبار، انت الجراح الايدك ما بتترك عالجرح اخبار. الحكمة الحكمة بتوزنها وما في ضر بمعدنها، وكل ما فيها تبهيت كل ما بيعدت عنها. حديثنا عن الحكمة مش عن حكمة هالعالم يلي هي جهيلة عند الله، بل عن الحكمة بنظر الله. شوفوا العلاقة بين الله الحكمة والإنسان. الله هو كمال الحكمة، وحكمة الإنسان عبادة الله. كتير من الناس حكيوا عن الحكمة وقالوا إنها علم، علم الأمور البشرية والإلهية. والظاهر هالناس ما كانوا عم يسعوا وراء الحكمة إلا حتى يكسبوا مدح الناس إلن، وعملوها بحياتهم علم، حصلوا على المجد البشري، على المجد البشري الزائل، وما قدروا يوصلوا لنور الله. هني ما طلبوا الحكمة ولو إنه تظاهروا بالتفتيش عنا، ولكن لو فعلا فتشوا عنا لكانوا عيشوا حسب مبادئها. الكتاب المقدس بيعلمهم إنه مش رح يحصلوا على اللي بدهم إياه إلا إذا اهتموا باللي كانوا يهملوه. يعني إذا منقرأ بيشوع بن سيراخ منفهم أكتر، بيقول إن رغبت في الحكمة فاحفظ الوصايا فيهبها الرب لك. ومين اللي بيحفظ الوصايا والبر لو ما كان بخاف الله؟ لأنه بمطرح تاني بيقول من لا يتقي الله لا يدرك البر. فيلي بيتقي الرب ما بيتبرر؟ لأنه إذا كان الرب ما بيعطي الحكمة إلا اللي بيحفظ البر، فيلي ما بيتقي الرب ما بيتبرر، لأنه بيزيد على ذلك وبيقول رأس الحكمة مخافة الرب. يا خي الإنسان، لما حكي أشعيا النبي عن مواهب الروح السبع بلش بالحكمة وانتهى بمخافة الله، نازل لعنا حتى يعلمنا كيف نطلع لعنده. بلش بمطرح ما لازم انت توصل، ووصل عمطرح ما انت لازم تبلش. بيقول النبي أشعيا ويحل عليه الرب روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة وتقوى الرب. وكيف النبي أشعيا انحدر من الحكمة للتقوى، عليك ان تطلع بدون تكبر، تطلع تدريجيا من التقوى للحكمة، لأنه بين مزدوجين المتواضع بخاف الله وبينغسل قلبه بدموع التوبة والاعتراف. نصحك يا خيي بالتزام الحكمة نور للعقل، زاد العقل. ليش ضاف العقل؟ هون بيت القصيد. لأنه طريق الحكمة العقل، طريق العقل المشورة، طريق المشورة القوة، طريق القوة المعرفة، طريق المعرفة تقوى الله، وطريق تقوى الله مخافته. الطريق بتمشي طلوع من المخافة إلى الحكمة. ليش؟ مثل ما قلنا، لأن رأس الحكمة مخافة الرب، بتطلع من وادي الدموع إلى جبل السلام. فيا خي الإنسان، خلي التواضع والتقوى رأس حكمتك. مهما تحلق مثل الطير وتهجي النفس من حكمي، الحكمي عندك جهل وغير حكمة الله مش حكمي. منك قلت الحكمة وفيك تقطع بحر الأطلنطيك، وتقشع حالك عم ربيك وتعلم عصياح الديك. والعلمته ما بينسيك، بيخضع لك وبيكبر فيك، بس اللي نسيته يا شريك إن غرورك رح يعميك، وجهل عندك رح يأذيك، وكفرك عالنار يوديك، بحيث الحكمة اللي عند الرب عدروب الخير بتهديك. يا ربي الشافي المجروح وحامل عن وجي اللكمي، فيك ومنك حكمة روح، وانت الحكمة بكل حكمة. آمين.
أنه قد تمام.
بعدكم برفقة إذاعة شن راديو والموجة 97.9. الفقرة الجديدة كمان ببرنامج صوت عمانوئيل هي فقرة قرينا لكم. هالفقرة أصدقائي هي كناية عن قراءة بنختارها نحن لألكم إذا بتسمحوا لنا طبعا. نص مأخوذ من كتاب من الكتب بنقرأ لكم إياه. الهدف من وراء مش المواعظ ولا الملاحظات ولا التفسير ولا التأملات، الهدف من وراء أنه نضوي نحن على زاوية معينة، على نقطة معينة، على فكرة أو على موضوع، ونحن بيكفي أنه نضوي وأنتوا أكيد رح تشوفوا ورح تقشعوا، رح تقشعوا بقلوبكم ورح تتأملوا بضمايركم ورح تشوفوا قديش مهمة هالقراءة وقديش بتحمل بأبعادها من معاني ومن قيم. القراءة الأولى بالفقرة الأولى وبالحلقة الأولى من السنة الجديدة اخترناها لألكون من كتاب قصة نفس. هالكتاب هيدا انكتب بقلم القديسي تيريزيا الطفل يسوع. تيريزيا الطفل يسوع مثل ما بتعرفوا ولدت سنة 1873 وتوفت سنة 1897. هالكتاب انكتب بقلمها لكن نقل للعربية، تعرب على يد الأب إميل الحاج البولسي. الكتاب بيتضمن، اسمحولي بالبداية قبل ما أقرأ أرسم شوي إطار صغير لهالكتاب يلي انكتب. الكتاب كتبته بإيده وبينقسم لثلاث أقسام. بالقسم الأول القديسة تيريزيا الطفل يسوع بتلبي رغبة أختها الأم أغنس يسوع اللي كانت رئيسة الكرمل بهديك الأيام، لما قالت لها سنة 1895 بديك تكتبيلي لإلي وحدي ذكريات طفولتك. فهالجزء أيدا أو الجزء الأول اتسم بالروح البسيطة اللي حبت أنه تنقل ذكريات طفولتها لأختها. أما الفصلين التانيين يلي هني التاسع والعاشر فهني كانوا أكثر من ناحية اللغوية والإنشائية، كانوا أكثر تحفظ لأنه هالفصلين وجهتهم سنة 1897 القديسة تيريزيا الطفل للأم الرئيسي ماري غونزاغا يلي تسلمت مقاليد الرئاسي رئاسة دير الكرمل بعد أختها أغنس يسوع، وهي ذاتها اللي لبستها التوب الرهباني وهونيك عملت اندوراتها المقدسة. أما الفصل 11 وهو الفصل الأخير فكتبته أختها ماري القلب الأقدس عن تيريزا، عن القديسة تيريزيا الطفل يسوع. هذا الإطار اللي نوضع فيه الكتاب، والنص اللي رح نقرأ لكم إياه هلأ هو مأخوذ من القسم الأول ذكريات الطفولة. بتقول القديسة تيريزيا الطفل: لقد تساءلت طويلا لماذا يؤثر الله تعالى قوما على قوم، ولماذا لا تحظى كل النفوس بمقدار من النعم متساو. ورحت أتعجب من رؤيته تعالى يجود بالنعم المنقطعة النظير بلا حساب على خطأة كبار من مثل القديس بولس والقديس أغسطينوس والقديسة مريم المجدلية وكثيرين غيرهم، ويرغمهم إن صح التعبير على قبول نعمه. ولكم عجبت لذلك وأنا أقرأ حياة القديسين لرؤية سيدنا يسوع يداعب من المهد إلى اللحد بعض النفوس الميمونة المفضلة، فلا يدع على طريقها أي عقبة تعيقها من الارتقاء إليه، ولا يسمح أبداً للخطيئة التي تذوي التألق الناصع البياض المنبثق من ثوب معموديتها. وكنت أسأل نفسي: لماذا المتوحشون المساكين مثلاً يموتون بأعداد كبيرة دون أن يطرق آذانهم حتى اسم الله؟ فتنازل يسوع وكشف لي غوامض هذا السر واضعاً حيال ناظري كتاب الطبيعة، فأدركت أن كل الزهرات التي أبدعها الله جميلة هي، وأن ألق الوردة وبياض الزنبقة لا يحبسان عبير البنفسجة الصغيرة ولا يسلبان شيئا من البساطة الفاتنة المتجلية في زهرة الربيع. واستبان لي أنه لو سعت كل الأزهار الصغيرة أن تنقلب ورودا لأضاعت الطبيعة وشيها الربيعي، ولا استحال على الحقول أن تغدو مرصعة بالزهيرات. هذه هي الحال في عالم النفوس، ذلك البستان الحي الذي يمتلكه الرب. فقد حلى لله أن يطلق إلى حيز الوجود قديسين كبارا بمقدورهم أن يحاكوا الزنابق والورود روعة وجمالا، ولكنه ابتدع كذلك زهورا أكثر ضآلة عليها أن ترضى بأن تكون أزهار ربيع وبنفسجات بسيطة يتهيأ لها أن تنعش أنظاره الإلهية عندما يغضها إلى قدميه. فبمقدار ما تسعد الأزهار بتتميم إرادة الله تكون رائعة في الكمال. وأدركت شيئا آخر أيضا، أدركت أن حب سيد المسيح للبشر يظهر في النفس الأكثر بساطة التي لا تقف حاجزا بحال من الأحوال دون الاتصال بنعمته تعالى، ظهوره في النفس الأكثر سموا. وبما أن العلامة المميزة للحب هي التنازل، فإن شابهت كل النفوس نفوس القديسين المعلمين الذين أضاءوا الكنيسة بتعاليمهم السنية، فإن الله عز وجل يبدو عند ذلك وكأنه لا ينحدر انحدارا كافيا وهو قادم إلى تلك النفوس. ولكنه له المجد، قد خلق أيضا الولد الذي لا يعرف شيئا ولا يسمع إلا صراخات خفيفة، وخلق كذلك المتوحش المسكين الذي لا يهتدي إلا بالشريعة الطبيعية، فيتنازل سبحانه منحدرا إلى مستوى قلوبهم. هذه هي أزهار الحقول التي تبهج أنظار الرب، فعندما يتنازل إلى مستواها فإنه يظهر عظمته اللامحدودة. وكما أن الشمس تضيء الأرزة والزهرة الصغيرة على السواء، هكذا ينير الكوكب الإلهي كل نفس بخاصة، سواء أكانت تلك النفس كبيرة أم صغيرة، فيعود كل شيء إلى خير تلك النفس كما هي الحال في الطبيعة. فإن الفصول مرتبة بحيث تسهم كلها في تفتح زهرة الربيع الأكثر اتضاعا في الوقت المحدد. خلص الوقت أصدقائي، وخلصت الحلقة الأولى بالسنة الجديدة من برنامج صوت عمانوئيل. الحلقة بفقراتها الجديدة، إن شاء الله هالحلقة تعجبكم. إذا عجبتكم أو ما عجبتكم ما تحرمونا من ملاحظاتكم، خلونا نتواصل مع بعضنا تنشوف كيف فينا نحسن برنامجنا ونحسن حلقاتنا تتصير ترضي أكبر عدد من الأصدقاء المستمعين. نلتقي فيكم الأسبوع القادم من الله راد، بنفس الوقت وبنفس الموعد. الله معكم.
ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، 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 هللويا.